إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله عز وجل خلق العباد من نفس واحدة، خلق هذا الإنسان وهذه البشرية من نفس واحدة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وجاء ما يبين أنها من ضلع آدم. ثم إن الله عز وجل بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكل ما ترى من البشرية برها وفاجرها، مسلمها وكافرها، ويأجوج ومأجوج، وسائر بني آدم، كلهم من تلك النفس الواحدة، بثهم الله سبحانه وتعالى ونشرهم في هذه المعمورة. وذلك لغاية النبيلة أرادها الله جل وعلا منهم، وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فلم يخلقهم سدى، ولم يوجدهم عبثا، وإنما خلقهم لهذه الغاية العظيمة، وهي عبادته جل وعلا وتوحيده. وكان أساس هذه الخليقة الآدمية ومقاصدها هو عبادة الله وتكثير النسل في هذه الأرض لعمرانها ولحكمة أرادها الله جل وعلا، بينها في كتابه أعلاها عبادة الله جل وعلا. فشرع الله سبحانه وتعالى هذه الأمور بما في ذلك الأنكحة الشرعية لتواجد الآدم وتناسله وتكاثره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكان من معاني ومقاصد بث البشرية وإيجاد البشرية هو حكمة رب البرية سبحانه وتعالى، وأن يعمر هذا الكون بطاعة الله جل وعلا، وأن تحصل المصاهرة وتحصل الألفة بين الناس، وتترابط أواصرهم وتجتمع أنسابهم ومصاهراتهم وتأتلف قلوبهم. هذه من الحكم والمقاصد لهذه الفطرة العظيمة. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وأمر الله عز وجل بذلك في كتابه، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأمر بذلك لهذه الحكمة العظيمة ولغيرها من الحكم مما قد لا نعلمه. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه آمرا بذلك، قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأمر بإنكاح الأيامى، وأنه يحصل من وراء ذلك ما أراده الله عز وجل من الحكمة العظيمة والنفع للبشرية. وصار ذلك من سنن المرسلين ومما يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هكذا سائر المرسلين كما أخبر الله سبحانه في هذه الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع أن أقواما أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، قالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي ونحن نحتاج أن نزيد على هذه العبادة. قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه هذا القول وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا على أن من رغب عن سنة رسول الله أنه عازف عن الهدي النبوي الشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله عز وجل لسائر الأنبياء والمرسلين، وآخرهم سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقاصد عظيمة تتضمن حفظ النسب حتى توصل الأرحام، وحتى يعلم الأقارب، وحتى تؤدي العاقلة قسطها مما أوجب الله عليها، وغير ذلك من المعاني مما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: احفظوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فبهذه السنة والشريعة العظيمة تحفظ الأنساب، تصان الأعراض، تغض الأبصار، تحفظ الفروج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إن إطلاق البصر أمر محرم ربما أدى بالإنسان إلى مرض قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، سهم. وقال في الصحيحين قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشاهد من ذلك أنه ألزمهم بغض البصر كما أمر الله عز وجل العباد بذلك، المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والشاهد من ذلك أن هذا النظر مرض للقلب وسبب فتنة له، فلهذا أمر الله بغض البصر عن ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر أيضا. ومنها والزواج سبب عظيم ووسيلة عظيمة لغض هذا البصر وكفه عن النظر إلى ما حرم الله، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهو أحسن للفرج، الزواج أحسن للفرج أي حفظ له، فهو سبب الفلاح للبشرية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من ابتغى غير ما أحل الله له فهو معتدي، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فأولئك هم العادون. وإنما القصد أن الزواج سبب عظيم لحفظ الفرج، حفظ الفروج وحصانتها، وعفة العبد وصيانته، صيانة قيمه، صيانة شيمه، صيانة عرضه، صيانة نسله ونسبه، صيانة مكارمه، صيانة أخلاقه. فإذن هو الدين، حفظ للدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. كم من طائش من الشباب إذا تزوج رزن وانشغل بمسؤولية الزواج وحسن والرعاية وتكاليف البيت ومسؤولية الأبناء، وأصبح لا عناية له بالطيش ولا انشغال له بالفتن والشهوات. إن هذا الزواج يعتبر حصانة، حصانة من فتنة الزنا وفتنة النظر وفتنة وسائل وأسباب الزنا المؤدية إليه. وفي الصحيح الحديث الثابت عن أبي أمامة الباهي رضي الله عنه أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فقال الصحابة رضوان الله عليه: مه ونزجروه. قال: دعوه. ثم قال: أدنه. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم قال اللهم اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر له وحصن فرجه وطهر قلبه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث الدعوات، مغفرة الذنب وتحصين الفرج أي بما أحل الله عز وجل وطهر قلبه. فكان ذلك الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء أي من المحارم والنظر إليها. استجاب الله فيه الدعوة أن يعفه الله عز وجل. أيها الناس، إن من الدعوة النبوية هو الحرص على إعفاف الشباب والمسلمين والعباد ككل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من مهد دعوته وهو يدعو إلى العفاف عن المحارم والمآثم والفتن، وبالأخص عن الزنا والخنا. فقد أخبر أبو سفيان رضي الله عنه كما في الصحيحين حين سأله هرقل ماذا يأمركم، قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. إن هذا العفاف الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هديه وسجيته وصفته، كما وصف جعفر رضي الله عنه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أمام النجاشي، قال أيها الملك إنا كنا أمة أهل جاهلية، نأكل الميتة ونعبد الأصنام، نعبد الأوثان، نأكل الميتة، نقطع الطريق، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، نأتي الفواحش، يأكل القوم يماذي يظلم القوم إن الضعيف، حتى أتانا الله برسول أو قال بنبي نعرف صدقه نسبه وصدقه وأمانته وعفافه وعفافه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الحرص على العفاف وعلى ما يتعلق بأسبابه ووسائله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد خير وأوسع من الصبر. إن العفاف صيانة، صيانة العفاف بالزواج الشرعي للرجال والنساء وبأسبابه ووسائله. ومن لا يجد استعف حتى يغنيه الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى بالعفاف. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن الفتن الحاصلة، وهي فتن الفساد وفتن الزنا ووسائل الزنا، لها ذرائع ووسائل وأسباب، وهناك لها صوارف أيضا ووسائل للبعد عنها، فوسائل للخير، وسائل للشر، وسائل للهدى، وسائل للضلال، وسائل للفساد، وسائل للصيانة والعفة. ومن أعظم وسائل العفة والصيانة والحفاظ على الدين والعرض هو الزواج الشرعي. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم دم من يتعدى حد الله بالبعد عن الزواج الشرعي إلى غيره. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فارق للجماعة، فأهدر دمه، أهدر روحه، لأنه تعدى حد الله وجانب العفة والصيانة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله ذو العفة عن المآثم والمحارم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان حابا في الله اجتمع عليه افترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وشاهدنا من الحديث هنا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال اجتمع عندها سببان من أسباب الرغبة، وأيضا ومع ذلك خوفه من الله سبحانه وعفته عن ذلك، تعرض بها لأن يكون في ظل عرش الله في ظله يوم القيامة، في الظل الذي يظل الله سبحانه وتعالى به عباده في أشد الكرب والمضايق في تلك المواقف، سبعة يظلهم الله في ظله. إن العفة عباد الله يتوسل بها الإنسان في الشدائد، العفة عن المحارم بوسائله، بوسائل تلك العفة بالزواج وأمثاله وبالخوف من الله سبحانه. ففي الصحيحين قصة الثلاثة أصحاب الغار أن أحدهم أنهم لما دخلوا تلك تحت تلك الصخرة وانطبقت عليهم قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الشدة إلا أن تتوسلوا إلى صالح أعمالكم. قال أحدهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فلبثت القدح على يدي أنتظر استيقاظهما والصبي عند قدمي يتضاغون حتى استيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه فرج عنا ما حفي. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيع الخروج. فقال الآخر اللهم استأجرت أجرا أعطيت كل واحد أجره إلا واحد ترك أجره وذهب، فنميت له أجره حتى كثر منه الإبل والبقر والرقيق، فجاءني فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، قلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، قال لا تستهزئ بي، قال لا أستهزئ بك، فساقه كله، اللهم إن كنت فعلت ذلك تعجل فرجنا منحو فيه، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم كانت نبلة عم أردتها على نفسها حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها حتى إذا قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت بذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. ومنهم من توسل إلى الله عز وجل بخوفه من الله وتقواه وعفته عن هذا المحرم مع شدة الرغبة فيه، ولكنه استعف. ونبي الله يوسف يقول معاذ الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ورفعه الله سبحانه وأثنى عليه وعصمه. وإنما الشاهد أن هذه العفة ميزة عظيمة ومكرمة من الله سبحانه وتعالى، يجب السعي في أسبابها ووسائلها والسبل المؤدية إليها والوقايات من أضدادها. وهكذا هذه الأمور لها أسباب ووسائل، أعني وسائل العفة وسائل الصيانة. من أجل ذلك شرع الله الحجاب حتى يتعفف الرجال والنساء، من أجل ذلك شرع الله السفر بالمحرم حتى تحصل العفة للرجال والنساء والحذر من الوقوع في عذابها والفواحش والتعرض للفواحش، من أجل ذلك حرم الله على المرأة أن تخرج متعطرة حتى لا تتعرض لذلك فتفتن وتفتن. ففي الحديث الثابت عن أبي موسى رضي الله عنه قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا زانية كذا، قال في الحديث أي تتعرض لوسائل ذلك وتتعرض لأسباب الفتنة، وليس معناه أنه وقوع وإنما تعرض. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناها النظر، والأذنان تذنيان وزناها الاستماع أي لما يثير الفتنة من وصف القدود والخدود وما إلى ذلك. والرجلان تزنيان وزناها الخطأ أي إلى ذلك المحرم. واليدان تزنيان وزناها البطش، البطش المس المصافحة للنساء غير ذلك لغير المحارم. قال والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال أهل العلم هذه وسائل، وسائل وسبل للزنا، فمن اقترفها فإنه يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهكذا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. هذا كله سد لذريعة فاحشة عظيمة وهي فاحشة الزنا، كما قال الله فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم هيأ الله للعباد سبلا ووسائل للبعد عن هذه الفاحشة المودية إلى نار جهنم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعل المؤمنين خير الأنام وهيأ لهم من الأعمال الصالحة ما يصونهم عن الجرائم والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين على الدوام. أما بعد أيها الناس، إن التخلي أو التساهل أو التفريط في العفة والصيانة والبعد عن أسبابها ووسائلها لفتنة مؤذنة على العباد بالشر. وفيما ثبت عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين والأنصار خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها أي تصير مجاهرة وعدم مبالاة بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. وتالله إننا لنرى وترون ويرى السائل من له بصر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمراض الفتاكة، فتارة يعرضون عن مرض الزهري، وتارة عن مرض الإيدز، وتارة عن مرض السيلان، وتارة عن مرض جدري القرود، وتارة عن أمراض فتاكة فدامة في البشرية. كل ذلك لأنهم ما أخذوا بالتوجيهات الإلهية ولا حرصوا على الصيانة، ولا حرصوا على الصيانة، ولا حرصوا على العفة، فصاروا كما وصفهم الله والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام نار مثوى لهم. وفي الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو قال إلا يعمل ماذا إلا أصيبوا بمرض بفتنة ذكرها في الحديث. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء والبهائم لا يمطروا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ذلك إلا جعل الله بأسهم بينهم. وإنما شاهدوا أن هذه المخالفات الحاصلة في الناس بعزوفهم عن ما عن الحلال إلى الحرام سببت لهم هذه المآثم والفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالفقه في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين.